أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، وزوجاته أمهات المؤمنين، وخلفائه الراشدين، وبقية العشرة المبشرين والسابقين الأولين من أهل بيعة الرضوان والبدريين، والمهاجرين الصادقين، والأنصار المفلحين، وعموم الصحابة أجمعين، والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أحبك الله الذي احتنى فيه. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا العشرون إن شاء الله تعالى مع الغزوات والسرايا، ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع نوع آخر يختلف عن الغزوات والسرايا السابقة وكذا اللاحقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع عمرة الحديبية، أو مع صلح الحديبية، أحبك الله الذي احتنى فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن نحن هذه المرة مع عمرة الحديبية، والتي انتهت بصلح الحديبية، والتي تعد غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عن عمرة الحديبية أولا، والتي آلت إلى صلح الحديبية؟ فيما سبق بيانه، لما تطورت الظروف في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذت طلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادتهم في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام. وكانت البداية أن أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه ففرحوا، ورؤيا الأنبياء حق، وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه معتمر هذا العام، فتجهزوا للسفر. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من الأعراب. أما هو صلى الله عليه وسلم فغسل ثيابه وركب ناقته القصواء واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وقيل نميلة الليثي رضي الله عنه. وخرج منها صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في غرة ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. غرة أول ذي القعدة، ومعه زوجته أم سلمة، أي وذلك بعد أن أقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم كما هي سنته، في 1400، ويقال 1500. ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر، أي السيوف في القرب، السيوف في جراباتها وأغمدتها. وتحرك صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في اتجاه مكة. فلما كان بذي الحليفة، والتي تعرف بأبيار علي حيث شهرتها الآن، قلد الهدي صلى الله عليه وسلم وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عنق قطعها الله. أم تريدون أن نؤم هذا البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلناه. هذه مشورة، شاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا. فراحوا، أو فروحوا فراحوا، يعني نأخذ طريقنا بإذن الله إلى البيت الحرام، ومن قاتلنا قاتلناه. وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن، يعني بأي وسيلة. فبعد أن أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش نقل إليه رجل من بني كعب أن قريشا نازلة بذي طوى، وأن 200 فارس في قيادة خالد بن الوليد مرابطة بكراع الغميم في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى الجيشان، ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون، فقال: لقد كانوا على غرة، لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم. ثم قرر أن يميل على المسلمين هم في صلاة العصر ميلة واحدة، ولكن الله أنزل حكم صلاة الخوف ففاتت الفرصة خالدا. ثم ماذا؟ أراد الرسول عليه الصلاة والسلام تبديل الطريق ومحاولة اجتناب اللقاء الدامي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا وعرا بين الشعاب، وسلك بهم ذات اليمين بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم مارا بالتنعيم، تركه إلى اليسار. فلما رأى خالد قطرة الجيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريش. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته، فقال للناس أو فقال الناس: حل حل، أو حل حل، يعني هو صوت يقوله العربي لراحلته من أجل أن تقوم، كما يقول لها صوت آخر إذا أراد أن تنخ وتبرك، بلهجات عربية معروفة، ورأينا شيئا من ذلك وسمعناه. قل لها نخ نخ تنخ، يفك العقال ويعطيها صوتا آخر على شكل حل حل، فألحت. فقال الناس: خلأت القصواء، تعبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده. طب نوضح، حبسها حابس الفيل يعني لما جاء أبرهة الحبشي بأفياله إلى مكة فكان الفيل ليبرك، يحاولون أن يوجهوه إلى الكعبة لا يمكن، لكن إذا وجهوه يمينا أو يسارا أو إلى الخلف جرى ونهض، مما يدل على أن شيئا من قدر الله عز وجل. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام بناء على هذه العلامة التي رآها وهي مقدمات وحي رباني وتهيئة لنفوس المسلمين لأمر سيحدث لم يكن يخطر لهم على بال ولا يريدونه، إنما جاءوا يريدون دخول المسجد الحرام والعمرة وأي شيء آخر بالنسبة لهم يكون على غير رغبتهم ومرادهم. لكن الأقدار الإلهية لها ترتيب آخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة أو خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. صلى الله على سيدنا محمد. مفروض لمن يقول الإسلام والجهاد والإرهاب ينظر في مثل هذا ليدرك كيف كان عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة، واعترضه الأحابيش فتركهم، اعترضه خالد بفرسانه فتركهم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يحلف أو يقسم بالله: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها صلى الله عليه وسلم فوثبت به، أي زجر ناقته المسماة بالقصواء فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرضه الناس تبرضا يعني يرتشفون منه ارتشافا، فلم يلبث أن نزحوه فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا، أي تركوا المكان. صلى الله على سيدنا محمد. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوز المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا يعني أعرضوا وتكبروا أو استحقوا الوبال، وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره. الله أكبر. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني جئتكم من عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. قال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذا، أي يقول: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. فبعثت قريش مكرز بن حفص، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر. فلما جاء وتكلم قال له مثلما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش وأخبرهم. ثم قال رجل من كنانة اسمه الحليس بن علقمة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها، قدموها بين يديه، فبعثوها له. واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا، وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، ودعوني آته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لا أرى وجوها، وإني أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنصص بذر اللات، أنحن نفر عنه؟ وهي كلمة كبيرة عند العرب، اللات اسم إلههم الذي يعبدونه، ولكنه أنثى، والبظر بالنسبة لها معروف، أنصص بظر اللات. أنحن نفر عنه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو بكر. يعني من الذي قال لي هذه الكلمة الشديدة؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك، تلك جميل علي، وإلا لرددتها عليك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة ابن أخيه. قال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ يعني أسد ما فعلت. وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام إسلامه ورد عنه المال. وكان المغيرة ابن أخي عروة، يعني هو لم يبالي بعمه، ولكنه حبه واحترامه لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له، فرجع إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمره ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يعني الحكماء من قريش يتتابعون، وكل يقول: اقبلوا خطة الرشد التي عرضها عليكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب رغبة زعمائهم في الصلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب. وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار، فقد خرج 70 أو 80 منهم ليلا، فهبطوا من جبل التنعيم وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا. الله أكبر. ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، وفي ذلك أنزل الله قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم. وحينئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم، فاعتذر قائلا: يا رسول الله، ليس لي أحد بمكة من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت. فدعاه وأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أننا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. فانطلق عثمان حتى مر على قريش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به، ثم أسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء مكة، وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، فرفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتبسته قريش عندها، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويبرموا أمرهم، ثم يرد عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة. وطال احتباسهم له، فشاع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الشائعة: لا نبرح حتى نناجز القوم. ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت. وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 3 مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
الآيات. وعرفت قريش ضيق الموقف فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، لا تتحدث العرب عنهم أنه دخل عليهم عنوة أبدا. يقولون له لا تتحدث العرب عنا أنه دخل علينا عنوة أبدا، هذا أهم الشروط التي جعلوها في مقدمة شروط الصلح. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال قد سهل لكم أمركم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء، فلما كان هذا اسمه سهيل قال عليه الصلاة والسلام سهل لكم أمركم، قد سهل لكم أمركم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فجاء سهيل فتكلم طويلا ثم اتفق على قواعد الصلح وهي هذه. طبعا قبل قواعد الصلح كان في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب ما يعرفه قومك باسمك اللهم. قال اكتب يا علي باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو عن قريش. قال لا، لا تقل محمد رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو. قال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو، فإن اسمي واسم أبي لا يذهبان بأمري ولا نبوتي. سيدنا علي كان كتب هذا ما صالح عليه أو ما اصطلح عليه محمد رسول الله فأبى أن يمحوها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرينيها أمحها أنا، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام بيده. فقه، إن اسمي واسم أبي لا يذهبان بأمري ولا نبوتي. قواعد الصلح: واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه هذا فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا، معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، ولا يتعرض لهم بأي نوع، ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض. اثنان، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. ثلاثة، من أحب أن يدخل في عقد مع محمد عليه الصلاة والسلام أو أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق؟ أربعة، من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منهم رده عليه، ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه لم يرد عليه. اتفقوا على بنود الصلح هذه، مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع سهيل بن عمرو. بعد الاتفاق جاء وقت الكتابة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليا ليكتب الكتاب، فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ثم أملى: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال: إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يكتب محمد ابن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى علي أن يمحوه أو يمحو هذا اللفظ، فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده، ثم تمت كتابة الصحيفة. ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حليف بني هاشم منذ عهد عبد المطلب، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم. ودخلت بنو بكر في عهد قريش. وبينما الكتاب يكتب، إذ جاء أبو جندل، أبو جندل ابن سهيل، يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد، يعني لازلنا نكتب ولم ننتهي منه ولم أوقع عليه أو نختم. فقال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ما أكثر أبي جندل في زماننا: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله، فلا نغدر بهم. فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. إنه ابن مع أبيه، هذا الذي يتعاقد أو يجري الصلح سهيل، وهذا ابنه أبو جندل. فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه يقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. ولأن عمر كان له رأي في هذا الصلح، يقول: لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ لماذا عن البيت الحرام يمنعوننا؟ ولعلنا نشير إلى هذا بعد إن شاء الله. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال: قوموا فانحروا، فوالله ما قام منهم أحد حزنا وغضبا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس وهو يخشى عليهم الهلكة بمخالفتهم إياه، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وكانوا نحروا البدنة عن 7 والبقرة عن 7، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 بالمغفرة، وللمقصرين 1. وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب ابن عجرة. ثم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي: وعلى ألا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته علينا، أي فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الآية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. فمن أقرت بهذه الشروط قال لها: قد بايعتك، ثم لم يكن يردهن. وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية وبالأخرى صفوان بن أمية. هذا هو صلح الحديبية، ومن سبر أغوار بنوده مع خلفياته لا يشك أنه فتح عظيم للمسلمين. فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب. ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل بفحواه على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها، أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها فلا يهم ذلك قريشا، ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل. أليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة لقريش وفتحا مبينا بالنسبة للمسلمين؟ لمن نظر إلى أبعاد القضية وقرأ ما بين السطور إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة إلى المسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات. وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين، وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة 10000. أما البند الثاني فهو جزء ثاني لهذا الفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحرب وإنما بدأتها قريش، وأكد الله هذا بقوله وهم بدؤوكم أول مرة. أما المسلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها وصدها عن سبيل الله وتعمل معهم بالمساواة، كل من الفريقين يعمل على شاكلته. فالعقد بوضع الحرب 10 سنين هو حد لهذه الغطرسة والصد، ودليل على فشل من بدأ بالحرب وعلى ضعفه وانهياره. أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام، فهو أيضا فشل لقريش، وليس فيه ما يشفي قريشا سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط وما أسرع الأيام. ولو ما عند الناس من عجلة لرأوا ما في هذا الصلح من عظمة، إلا أنهم كانوا قد استبشروا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام برؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلون المسجد الحرام محلقين ومقصرين آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، حتى قال يا رسول الله ألم تخبرنا؟ قال هل أخبرتكم هذا العام؟ قالوا لا. قال ستدخلوه إن شاء الله. وعمر يرى ما حدث خاصة مع أبي جندل يعني أمرا شديدا عليه، وهو من هو عمر، فيقول كيف نرضى الدنية في ديننا؟ ويذهب إلى أبي بكر يقول أرأيت ما هذا؟ كيف الصلح يتم؟ كيف يرجع أبو جندل يفتن في دين كذا؟ يقول أبو بكر يا عمر إلزم غرزه فإنه رسول الله. ويذهب عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أنرضى الدنية في ديننا؟ يقول يا عمر أنا رسول الله ولست أعصي صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله ولست أعصي. حتى نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. واستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عمر يقرأ عليه سورة الفتح يهدئ من روعه ويطمئنه ويبشره، حتى قال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم فتح يا عمر، فتح يا عمر. أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين وحصلت بإزائها على خلة واحدة فقط، وهي ما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة تافهة جدا ليس فيها شيء يضر بالمسلمين، فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا، فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين، فليذهب غير مأسوف عليه، وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه، وهو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنه من ذهب منكم إليهم فأبعده الله، فأبعده الله لا نريده. وأما من أسلم من أهل مكة فهو وإن لم يبقى للجوئه إلى المدينة سبيل لكن أرض الله واسعة. ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة ولم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيئا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني، وكأنهم كانوا قد أحسوا أن كيانهم اليوم على شفا جرف هار، لا بد له من الأخذ بمثل هذا الاحتفاظ. وما سمح به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين فليس هذا إلا دليلا على أنه يعتمد على تثبيت كيانه وقوته كمال الاعتماد، ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط، لأنه من حق إيمانه فلا يفعل هذا أبدا. لكن حزن المسلمون في ظاهر الأمر، وناقش عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقة بنود هذا الصلح، لكن كان هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزن شديد. الأولى أنه كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به، فما له يرجع ولم يطف به، تساؤل. ثاني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق، والله وعد إظهار دينه، فما له قبل ضغط قريش وأعطى الدنية في الصلح، يعني في ظاهر الأمر. كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون، وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة، بحيث غلب الهم والحزن على التفكير في عواقب بنود الصلح. ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ثم انطلق عمر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. ثم نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. ثم ندم عمر على ما فرط منه ندما شديدا. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة، وهو أبو بصير، رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. قال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير وقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمي مسعر حرب لو كان له أحد. يعني هذا ممكن يعمل حرب وحده. ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، تناشده الله والرحم لما أرسل أن يرسل إلى هذين وإلى غيرهما، فمن أتاه فهو آمن. أي حد يأتيه، هذا الشرط اللي اشترطوه، من يأتيك من قبل قريش ترده. الآن يناشدون النبي عليه الصلاة والسلام، يناشدونه الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم، فقدموا عليه المدينة. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لكم فرجا ومخرجا. ومين اللي رجع في الشرط؟ قريش يرسلون برسلهم يناشدون النبي عليه الصلاة والسلام الله والرحم، إلا تنازل عن هذا الشرط، وإلا من أتاه فهو آمن. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وبذا نكون قد أتينا بفضل الله تعالى على أحداث صلح الحديبية، والتي تبعها إسلام أبطال من قريش. في سنة 7 من الهجرة بعد هذا الصلح أسلم عمرو بن العاص، وهو من هو؟ رضي الله عنه. وأسلم خالد بن الوليد، وهو من هو؟ رضي الله عنه. وعثمان بن طلحة رضي الله عنه. ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. أفلاذ كبدها، هؤلاء عظماء مكة رضي الله عنهم وأرضاهم. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يستغل صلح الحديبية أفضل استغلال، حيث هدأت الجزيرة، تم الصلح في البنود كما سبق، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام طورا جديدا في دعوته، يكاتب الملوك والأمراء في الجزيرة العربية وفي غيرها، الجزيرة العربية وخارجها، فكانت الكتب: كتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، كتاب إلى المقوقس ملك مصر، كتاب إلى كسرى ملك فارس، كتاب إلى قيصر ملك الروم، كتاب إلى المنذر بن ساوي، كتاب إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة، كتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، كتاب إلى ملك عمان. الله أكبر. وكنت أثناء الحديث عن شهادة محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، في جوانب من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، قد حدثتكم عن هذا بشيء من التفصيل. إن صلح الحديبية كان بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين، فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام، وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة قريش وغطفان واليهود. ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتهم في ربوع جزيرة العرب انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير. ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة، وجل ما جاء منهم إنما جاء من قبل إغراء اليهود. أما اليهود فكانوا قد جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر، وكانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم. ولذلك كان أول إقدام حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر اليهودي الصهيوني الخبيث. ثم إن هذه المرحلة التي بدأت بعد الصلح أعطت المسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها، وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال، وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين: قسم النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء، والقسم الثاني النشاط العسكري. النشاط العسكري في هذه المرحلة، وحيث تم بجواره النشاط الدعوي وكاتب النبي عليه الصلاة والسلام الملوك والأمراء، وكانت الدعوة الإسلامية هي المقدمة طبعا، وهذا هو الهدف الذي عانى له المسلمون ما عانوه من المصائب والآلام، وإنما لجأوا إلى الحروب لجوءا أو إلجاءا، حيث رأينا الأسباب ورأينا المقدمات، وإلا فهدف الإسلام هو الدعوة قبل أن يكون القتال، وإلا فكل دعوة لا بد لها من قوة، وإلا أكلت ونسفت. لذلك كان للإسلام قوة، وإنما الإسلام قوة، وإنما الإسلام فتوة، ولكن آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون؟ لقد كاتب النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء وأرسل بكتبه مباشرة بعد صلح الحديبية إلى من ذكرته لكم من ملوك أهل الأرض القريب والبعيد، وفي ذات الوقت حيث وجد النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء استجابة أولم يجد، كان ولا بد من القضاء على بؤرة الفساد الموجودة على مقربة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا تزال كلما وجدت فرصة سانحة لقض مضاجع المسلمين أو للتآمر عليهم أو للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الأمر كما قال الله: وهموا بما لم ينالوا. لذلك كان هناك نشاط عسكري بعد صلح الحديبية تمثل في بعض الغزوات الصغيرة والكبيرة. فمن الصغيرة غزوة الغابة ومن الكبيرة غزوة خيبر وبقية السرايا والغزوات التي تمت في العام السابع من الهجرة، وذلك موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.